بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: ولا يتطيب المحرم سواء كان من الرجال أو النساء، لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاثا، وأما الجبة فانزعها. رواه البخاري ومسلم. وعلى هذا قام إجماع أهل العلم على أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب حال إحرامه. نقل الإجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى. وهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات أنه هو يعلى بن أمية، وقد جمع بين خطأين: الخطأ الأول أنه جاء لابسا للجبة، والخطأ الثاني أنه متضمخ بالطيب. والجبة من المحيط والمخيط الذي لا يجوز لبسه للمحرم، والطيب كذلك، فلهذا نهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: هذا مما يفعله ابتداء، وأما ما كان من قبل فلا عليه، لحديث عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. رواه البخاري ومسلم. ذكر الحديث الأول ثم ذكر الحديث الثاني لبيان ما قد يشكل، وبين كيف الجمع بينهما. قال: وبهذا يجمع بين الأحاديث، وعن مالك والهادوية عدم الجواز مطلقا، وهذا الذي هو عدم الجواز مطلقا هو قول الزهري محمد بن الحسن، وصح عن عمر وعثمان وابن عمرو، وقول الجماهير هو الذي تقدم وهو الصحيح، أنه لا يجوز ابتداء لكنه يجوز استدامة. ومعنى ذلك كما هو معلوم أن من مستحبات الإحرام أن الإنسان يتطيب عند الإحرام، فإذا بقي فيه طيب إلى ما بعد وهو محرم فهذا لا شيء فيه، كمن يضع المسك أو العود في رأسه أو في لحيته، بلا شك أنه بعد الإحرام سيبقى الطيب فيه. فحديث يعلى بن أمية فيه أنه أمره بغسل الطيب، فسره الشوكاني بأنه ابتدأ فعله بعد الإحرام. وحديث عائشة أنها كانت تنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي وهو محرم، أي مما فعله عند الإحرام. وقد جاء أيضا أن نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسيل على وجوههن ما يصنعن قبل الإحرام من الذريرة ونحو ذلك. فهذا هو الجمع بين الحديثين. وأما حديث يعلى بن أمية فالإشكال فيه يجاب عنه بأجوبة. الجواب الأول الذي تقدم أنه تطيب بعد الإحرام، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الطيب. الجواب الثاني أو أن هذا الطيب كان في الجبة، والتطيب في الجبة أو في الإحرام لا يجوز حتى عند الإحرام، ولهذا فإن المحرم يحرص على أن ألا يصيب إحرامه بشيء من الطيب، لأن بعض الناس يتساهل يغتسل ويتنظف ويتجهز ويلبس الإحرام ويتطيب ثم يمسح إحرامه فيصيبه بالطيب. فلعل هذا الإحرام عند يعلى وعند هذا الرجل كان في جبته، وقال بعضهم وهو زعفران، والزعفران خاص بالنساء، للمحرم وغير المحرم، فمن باب أولى أن ينهى عنه المحرم، فلهذا أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغسله. الجواب الثالث، أو يقال بأن حديث يعلى بن أمية منسوخ بحديث عائشة، لأن حديث عائشة كان في حجة الوداع، وحديث يعلى بن أمية المتقدم كان في عمرة الجعرانة، وعمرة الجعرانة كانت في أي عام؟ أي عام؟ في العام الثامن. فبين حديث يعلى وحديث عائشة سنتان، فهو ناسخ له، ومعنى ذلك أنه يستحب للمحرم أن يتطيب عند إحرامه ولو بقي الطيب في بدنه حال الإحرام، لا يضر ذلك، لكنه لا يجوز أن يتطيب في لباسه عند إحرامه، ولا يجوز له أن يتطيب بعد أن يدخل في النسك، بعد أن يدخل في النسك فالطيب من المحظورات. ولهذا يقول بعضهم شيء للمحرم تارة من المحظورات وتارة من المستحبات، هو الطيب عند الإحرام من المستحبات وبعد الإحرام من المحظورات. ثم تذكر في هذا الموضع مسائل أيضا متعلقة بهذا، بالطيب وما أشبه ذلك، منها الزعفران، فإن الزعفران يستعمل في الأكل والشرب، فلا يجوز للمحرم أن يستعمله لأنه من الطيب في الشاي أو القهوة، إلا أن بعض أهل العلم يقولون إذا ذهب ريحه بالطبخ طبخ فذهب ريحه فلا بأس، وهذا مذهب الشافعي وأحمد ورجحه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وقال بعضهم بجوازه مطلقا والصحيح الأول لأنه من الطيب. وهكذا ماء الورد، ماء الورد يعتبر من الطيب، فلا يستعمله المحرم حتى مع الشاي أو القهوة، بعضهم يستعمله. أيضا من المسائل التي تذكر في هذا الباب النباتات التي لها ريح طيب، هل يجوز للمحرم أن يستعملها؟ أو هذه تنقسم إلى أقسام، فمنها ما ينبت لغير الطيب، لم يكن مخصصا لأجل التطيب لكن له رائحة طيبة، فهذا بالإجماع أنه يجوز شمه واستعماله، مثل الفواكه، الفواكه بعضها فيها رائحة طيبة جميلة لكنها لم تزرع من أجل التطيب، فشمها جائز بالإجماع ولا شيء في ذلك. النوع الثاني ما ينبت للطيب ويتخذ للتطيب كالورد والياسمين، فهذا نقل الحافظ ابن حجر الإجماع على أنه لا يجوز استعماله للمحرم لأنه إنما يزرع لهذا الغرض. النوع الثالث ما ينبت للطيب لكنه لا يتخذ منه، يعني يزرع من أجل أن يشمه الناس لكن لا يستخرج منه طيب، وهذا كالريحان، كشجرة الريحان، وهذا فيه خلاف، فمن أهل العلم من يقول بجواز شمه للمحرم كابن عباس والحسن ومجاهد وإسحاق وبعض الشافعية، وهو قول لبعض الحنابلة، ومنهم من يقول لا يجوز شمه، وهو قول للشافعي وأبي ثور بعض الحنابلة وجعل ابن عمر وجابر. القول الثالث الكراهة، وهو قول مالك والحنفية، والظاهر أنه إن لم يكن بتكلف فلا بأس، إذا شم الريحان وهو على الطريق مرة وشم شيء من الريحان وهو محرم، وأما أنه يأخذه ويتخذه يضعه في الإحرام كلما مر قليل أخذ يشم، فهذا لا يصلح ولا ينبغي له ذلك. أيضا من المسائل التي تذكر في باب الطيب الصابون المطيب أو الشامبو المطيب، فإنه قد يحتاج المحرم إلى استعمال الصابون، فهل يجوز أن يستعمله إذا كان فيه رائحة الطيب؟ الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول إن ظهرت منه رائحة الطيب فإنه يمنع، وأما الشيخ بن باز فيقول من باب الورع يترك وإلا فليس بحرام. وهناك فتوى للشيخ العثيمين في غير هذا الموضع يقول فيها ينظر في هذا الصابون أو الشامبو هل صنع فيه الطيب لأجل يعني جعل عمدا من أجل أن يكون فيه رائحة الطيب، فإن كان صنع لهذا الغرض فلا يستعمل، وإن كان هذا الطيب فيه رائحة لم يصنع من أجل ذلك. وكيف نفرق بين هذا؟ أحيانا بعض الشامبو تجعل برائحة العود الخالص أو المسك أو أي نوع من أنواع الأطياف، هذا جعل لأجل الطيب، وهكذا الصابون. وأما بعضها فيكون رائحتها الطبيعية لكن فيها شيء من الرائحة التي يستريح إليها مستعملها، فهذا أهون. والأولى للمحرم أن يبتعد عن الروائح أو عن الصابون أو الشامبو أو غسيل اليد الذي فيه رائحة الطيب مهما كان كمية هذه الرائحة أو جعل فيه لأجلها أو لا. قد يقول قائل المحرم ما هو فاضي يذهب يبحث عن صوابين وشامبوهات وماشي يعمل عمره ويحج، فيقال له قد يكون الميقات بعيد أو ربما يتعرقل في الطريق أو يبيت في بعض الأماكن فيحتاج أن يغتسل، أو ربما يأكل في مطعم، هذا أيضا يتساهل فيه كثير من المحرمين، يمر في المطعم يتغدى وبعد أن يتغدى يغسل بالشامبو بغسيل اليد الذي فيه رائحة الطيب وهو محرم. وهذا كما سمعت أن الشيخ العثيمين يقول بالابتعاد عنه ما دام فيه الرائحة قد ظهرت. طيب هنا مسألة أيضا وهي هل يجوز شم الطيب؟ يعني وجد طيبا بخور طيب هل يجوز شمه؟ قال جماعة من أهل العلم لا ينبغي تعمد ذلك، الإمام أحمد وجاء ذلك عن ابن عمر واختاره العلامة العثيمين وتعمد ذلك، وبعضهم منعه مطلقا وجوزه جماعة ومنهم ابن عباس لكنهم خصوه بالريحان، يعني قالوا مررت عند شجرة الريحان وأنت محرم هل يجوز أن تشمها؟ نقول لا تتكلف، فما شممته في طريقك من بخور أو طيب أو عطر أو ريحان أو أي شيء من هذه الروائح بدون تعمد ولا تكلف فلا شيء عليك وأنت محرم، وأما أن تتعمد ذلك فلا، لأن هذا يعتبر من التطيب، فبعض الطيب ما يحتاج أن تدلكه بجسمك مجرد ما تشمه هذا تطيب فيبتعد عن هذا. أيضا من المسائل التي تذكر في هذا آخر مسألة وهي هل يجوز للمحرم أن يستعمل الكحل؟ هل يجوز للمحرم في حال إحرامه أن يستعمل الكحل؟ إن كان يستعمله للحاجة ولم يقصد به التطيب وكان هذا الكحل ما فيه طيب هذا لا بأس به بإجماع أهل العلم، نقله الإمام النووي أنه إن كان يحتاج إليه وليس فيه رائحة الطيب فيجوز بالإجماع، وإن كان للزينة فالشافعي وجماعة من أهل العلم يرون كراهة ذلك وخاصة إذا كان فيه رائحة الطيب. والدليل على ذلك أن علي بن أبي طالب لما قدم في حجة الوداع من اليمن ووصل إلى مكة بعد أن تحلل الذين أهلوا بالعمرة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد فاطمة قد اكتحلت فأنكر عليها علي لماذا تستعمل الكحل، فبينت أنها قد حلت وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها في ذلك، ومعنى ذلك أنه ما لم يكن للزينة فإنه يجوز، أو أنه بعد أن حلت ومعناها أن الترخيص وبعد الإحلال من العمرة يدل على أنه قبل الإحلال في أثناء الإحرام لا يستعمل الكحل وخاصة إذا كان فيه رائحة أو يجعل للزينة، لأن من مقاصد الحج ومن مقاصد ما يمنع منه الحاج من المحظورات هو أن يبتعد عن الترفه والزينة وأن يكون في هيئة متواضعة شعث الرأس وهكذا في حالة متواضعة في إقباله على هذه العبادة العظيمة، فلا يكون بالعكس من ذلك فيه الترفه وأن يتزين وأن يتطيب وأن يفعل هذه الأشياء، فإن هذا يخالف ما لأجل هذا ما لأجله شرعت هذه العبادة. هذا بالنسبة للطيب. قد يحتاج الإنسان مثلا يحصل له تسلخات فيحتاج بعض العلاج، هل يجوز له أن يستعمل ذلك؟ الجواب نعم، يجوز له أن يستعمل علاج التسلخات، لكنه لا يستعمل مرهما فيه رائحة الطيب. انتبه أن يكون هذا المرهم ليس فيه رائحة شيء من رائحة الطيب،